بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب الأمراض المكفرة للذنوب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه أنه قال: حدثني عمي عن عامر الرامي أخي الخضر رضي الله عنه قال أبو داود قال النفيلي: هو الخضر ولكن كذا قال: قال: إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه، وقد اجتمع إليه أصحابه، فجلست إليهم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسقام، فقال: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قم عنا فلست منا. فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه، فقال: يا رسول الله، إني لما رأيتك أقبلت إليك، فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراق طائر، فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي، فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن، فلففتهن بكسائي فهن أولئي معي. قال: ضعهن عنك. فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن. فرجع بهن.
ثم رجع أبو داود كتاب الجنائز. وكتاب الجنائز الأصل عند العلماء يعني أنهم يضعون في آخر كتاب الصلاة لاشتماله على صلاة الجنازة، ومعلوم أن كتاب الجنائز فيه صلاة جنازة وفيه تكفين وفيه دفن وفيه تغسيل وفيه أمور متعددة، ولكن المشهور عند العلماء أنهم يضعون في آخر كتاب الصلاة باعتبار أو تغريبا لجانب الصلاة، الصلاة على الميت، فيضعون كتاب الجنائز بجميع أحكامه صلاة أو غير صلاة في آخر كتاب الصلاة. وأبو داود رحمه الله وضعه هنا يعني بعد أبواب كثيرة من أبواب المعاملات، بعد كتب كثيرة من كتب المعاملات، فلا أدري يعني الوجه يعني في تأخيره ووضعه في هذا المكان، ولكنه خلاف ما هو مشهور عند العلماء في الترتيب من حيث وضع الجنائز في آخر كتاب الصلاة. والجنائز جمع جنازة، والمقصود بها الميت، سواء كان ذكرا أو أنثى. وأورد أبو داود باب الأسقام،
الأمراض المكفرة للذنوب.
باب الأمراض المكفرة للذنوب. معلوم أن الأمراض والأسقام والبلاء الذي يصيب الإنسان إذا صبر واحتسب أنه من أسباب تكفير الذنوب، كما جاء في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فصار خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. أحاديث كثيرة وردت في هذا تدل على أن الأمراض والأسقام يعني يكفر الله تعالى بها الذنوب والخطايا، ولكن مع الصبر والاحتساب. وقد أورد أبو داود هنا حديثا يعني ضعيفا عن عامر الرامي.
نعم.
عن عامر الرامي رضي الله تعالى عنه ذكر فيه القصة، وهو أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد يعني وجد رايات ألوية ورايات، فجاء فسألها فقال فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره بأن بأنه أنه جاء إليه وأنه مر بغيظه فيها أفراح يعني طائر، وأنه حمل هذه الأفراح، وأن أما هذه الأفراح لحقته فكشف لها فنزلت معهن، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بالحديث الذي فيه ذكر الأمراض. قال إيش؟ قال
عن عامر رامي أخي الخضر قال أبو داود قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية، فقلت ما هذا؟ قالوا هذا
رفعت لنا رايات وألوية، يعني رايات يعني وألوية، يعني قيل إنهما بمعنى واحد، وقيل إن يعني أحدهما أظهر وأعم من الآخر. نعم.
فقلت ما هذا؟ قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه، وقد اجتمع إليه أصحابه، فجلست إليهم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسقام، فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل.
إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله يعني شفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وعبرة وعظة له فيما يستقبل من الزمان، يعني معنى ذلك أنه يعني يستفيد يعني في المستقبل ويستفيد في الماضي، يستفيد في الماضي أنه يكفر ما مضى عن الماضي يعني يسقام، ويستفيد في المستقبل أنه يعتبر ويتعب ويكون ذلك يعني حافزا له إلى أن يعمل صالحا وأن يبتعد عن المحرمات. نعم.
وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه.
وأما المنافق بخلاف ذلك إذا أصابه المرض ثم شفي منه ما يحرك به ساكنا ولا يلتفت إليه ولا يعتبر ولا يتعب، ويكون كالبعير الذي عقله أهله ثم أطلقوه فلا يدري لماذا عقلوه ولماذا أطلقوه، يعني فما مضى لا يستفيد منه لأنه يعني لا يكفر، وفي المستقبل لم يستعد ولم يعتبر لأنه باق في غيه وضلاله ونفاقه. نعم.
فقال رجل ممن حوله يا رسول الله وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قم عنا فلست منا،
يعني قم عنا فلست منا، يعني لست من يعني من أهل طريقتنا إلا الذين تحصل لهم تلك الأسقام التي يكون فيها التكثير وفيها العبرة وفيها الموعظة. نعم. لكن الحديث كما عرفنا هو غير صحيح. نعم.
فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه، فقال يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغيظة شجر.
غيظة يعني شجر ملتف وجد فيها وكر فيه أفراح، فأخذ تلك الأفراح فلحقته أمهن وجعلت ترفرف حولهن فكشف عنهن فنزلت وصارت معهن، ولف الجميع بكسائه وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي هذه يا رسول الله. نعم.
فمررت بغيظة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن، فلففتهن بكسائي فهن أولاء معي، قال ضعهن عنك، فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أتعجبون لرحم أم الأفراق فراخها؟
يعني كون هذه الأم جعلت ترفرف على رأسه حتى كشف عن الأفراخ ونزلت معها، ثم أيضا لما أمره بإلقائهن ألقاهن فلم تبرح عنهن أمهن، فقال أتعجبون من رحم هذه بأفراخها؟ فالله أشد فرحا بتوبة عبده.
هو الذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراق بفراقها.
نعم والله لا والذي بعثني بالحق لا رحمة لرحمة الله
لله
أرحم بعباده من هذه بأفراقها. نعم
ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن.
نعم والإسناد
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة البخاري وأصحاب السنن.
عن محمد بن سلمة.
عن محمد بن سلمة المرادي الباهلي الحراني وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن إسحاق عن رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور.
محمد بن إسحاق مر ذكره ورجل من أهل الشام يقال له منظور هو مجهول.
نعم
مجهول أخرج له
أبو داود.
ما أخرجه أبو داود عن عمه.
نعم عن عمه قال حدثني عمي عن عامر الرامي.
يعني فيه يعني واسطتان يعني واسطتان مبهمتان. نعم وعن عامر الرامي وهو صحابي أخرج له
أبو داود
أخرجه أبو داود. يعني ففيه مبهمان وفيه رجل يعني سمي أو كني أو ذكر وعرف بأنه كنا ولكنه مع ذلك مجهول فالحديث غير صحيح.
الشيخ هذا صحابي ليس له إلا هذا الحديث.
نعم
لكن الآن يعني المرفوع من الحديث أليس له شواهد يعني أن الأسقام
إلا مسألة الأسقام والأمراض أنها تكثر هذا لا شك. أنا قلت يعني منها حديث هذا الحديث يعني عجب لأمر المؤمن أن أمره كله خير أو خير أن أصابته ضراء الصبر فكان خيرا له يعني من الأسقام من الضراء الأسقام. نعم
وآخره لله أرحم
وكذلك أيضا هذا آخر ثابت اللي هو يعني يكون الله أرحم بعباده يعني من المخلوق من سواء جاء حديثا لله أشد يعني المرأة التي أخذت يعني الطفل وأرضعته ولصقته بقدرها قال تعجبون أترون هذه قبحة وجهها بالنار ثم قال الله أشد يعني أشد رحمة من ولدها من هذه بولدها.
الحكم عليه بالضعف يعني
والله يعني من ناحية كون الذنوب مكثرة هذا صحيح أقول يعني من ناحية كون الذنوب من أسباب التكثير هذا صحيح ولكن نفس الحديث القصة ثانية غير ثابتة. نعم
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري وإبراهيم بن مهدي المصيصي المعنى قال حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد قال أبو داود قال إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال أبو داود زاد بن نفيل ثم صبره على ذلك ثم اتفقا حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى.
ثم ورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له اللجلاج وأن العبد إذا كانت له منزلة عند الله عز وجل لم يبلغها بعمله أصابه
ابتلاه الله في جسده
أو في ماله أو ولده.
نعم ثم صبره على ذلك
حتى يبلغ هذه المنزلة يعني أنه يكون من أسباب يعني رفعة درجته وعلو منزلته كونه يعني يبخل فيصبر وهذا من علامات السعادة الشكر عند السراء والصبر عند الضراء وهو مثل الذي تقدم يعني أنه كونه يبخل فيصبر. والأحاديث وارد كثيرة في كون الإنسان يعني يثاب ويكفر عنه وترفع درجته بسبب الأمراض والإسقام والصبر الذي يحصل منه وأن الله تعالى يرفعه بذلك درجات ويحط عنه سيئات ويحط عنه الخطايا والسيئات. والحديث صحه الألباني وفيه يعني فيه مجاهيل كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر ولعله يعني للشواهد إذا كان يعني ان تصحيحه يعني صحيح انه لشواهده. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وابراهيم بن مهدي المصيصي.
ابراهيم مهدي المصيصي هو
مقبول اخرجه ابو داود.
نعم
مقبول
مقبول اخرجه ابو داود.
عن ابي المليح.
عن ابي المليح وهو المليح الرقي الحسن بن
عمر
الحسن بن عبد الله
الحسن بن عمر
الحسن بن عمر الرقي وهو
رجل البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه
ثقة أخرجه البخاري
في الأدب المفرد
وأبو
داود والنسائي
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن محمد بن خالد.
عن محمد بن خالد وهو مجهول أخرج له
أبو داود.
أبو داود
قال أبو داود قال إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه.
يعني قال أبو داود قال إبراهيم مهدي الذي هو الشيخ الثاني أنه أضاف إليه فقال السلمي يعني زيادة لأن الشيخ الأول الذي هو
عبد الله النفيلي
عبد الله النفيلي قال بس محمد بن خالد ما قال السلمي. وأما الشيخ الثاني فإنه أضاف كلمة السلمي يعني نسبه ذكر هذه النسبة يعني فالنسبة من أحد الشيخين والشيخ الأول ما ذكر النسبة وإنما ذكر محمد بن خالد. قال عن محمد بن خالد عن
أبيه
عن أبيه وهو مجهول.
نعم
وهو مجهول أخرجه
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن جده.
عن جده وقاله اللجلاج وهو صحابي أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
أنا عندي هناك أنه لم يسمى.
لم يسمى. أنا لم يسمى لكن قيل أنه اللجلاج. يعني في
المهرمات.
يعني في.
ولا في العون.
خوش يرى عن أبي عن جده. لا أنا أظن في العون وكذا.
سماه ابن منده سماه ابن منده اللجلاج. وقال الأثير أبو خالد السلمي له صحبة أبو خالد سكن الجزيرة حديثا عند أولاده
اللجلاج أبو خالد أخرجه له أبو داود.
لما رجعت التحفة ما وجدت أن ذكر تحت اللجلاج.
إيه ما سماه
لا حقا في المبهمات قال لم يسمى أخرجه أبو داود.
نعم
هنا
شوف اللجلاج عند ابن حجر
هنا في لجلاج العامري وبعدين لجلاج عن ابي سلمة بس وقال الثاني صوابه الجلاح فيبقى الاول
العنبري
العامري
العامري
صحابي سكن دمشق وهذا
خلاص له الدم
رمزله في البخاري للمفرد وابو داود والترمذي والنسائي.
اجل هو غير هذا. لا يمكن هذا لان هناك اللي من افراد هذا في ابو داود اللي هو تلميذه ابنه وابن ابنه من افراد ابي داود. وهنا قال اوله ايش؟ البخاري؟
المفرد وابو داود والترمذي والنسائي.
قال صحابي سكن الشام؟
نعم. انا تمسكت في المبهمات.
على كل يعني سواء عرف اسمه ولم يعرف الصحابي لا يؤثر اقول لا لا تذر جهالته.
خالد عن ابيه لم يسمى
هذا من يقول
الحجر في المبهبات. خالد عن ابيه لم يسمى ثم زاد ابو الاشبال بين قوسين قلت زعم ابن شاهين في معجم الصحابة أن اسمه زيد بن جارية وهو صحابي.
ما في شيء آخر؟ أجل ذاك اللي هو عن المعبود هو الذي قال ابن ذا.
نعم.
نعم.
الأخ يسأل وجه إراد هذا الباب في أول كتاب الجنائز.
يعني كما هو معلوم يعني تعلم يعني لأن الأمراض هي مقدمات الموت ويعني كونها يعني تذكر الأمراض يعني في أقول أن تذكر يعني أعتبر أنها مقدمة أو أنها تسبق أو أنها من أسباب الموت المرض يعني هذا هو السبب ولهذا يذكرون يعني.
قال رحمه الله تعالى
ولهذا يذكرون التداوي يعني ولهذا في في أجل المشي للصلاة. يقول الشيخ محمد بن زهر رضي الله في كتاب الجنائز قال يجوز التداوي الأول, يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل, ويكره الكي ويستحب الحمية, ويحرم المحرم من أكلا وشربا وصيتها ملهات. يقول صلى الله عليه وسلم لا تداوى بحرام. يعني يذكر عن شيء يعني في أول كتاب الجنائز مثل الأمراض والتداوي وما إلى ذلك, على اعتبار هذه من أسباب المرض, من أسباب الموت.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ولا مرتين يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب:
إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر.
إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر, أي أنه يجر على ذلك العمل بأنه إنما يعني تركه من أجل السفر أو المرض, فيكتب له ما كان يعمل صحيح مقيم. وأورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول,
يعني معناها أكثر من مرة وأكثر من مرتين يعني مرارا, يعني معناه أنه سمعه مرارا يقول: إذا
كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له صالح
كصالح
ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. والحديث أورده البخاري في كتاب الجهاد باب قال فيه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه, وأن الإنسان إذا كان لازم عبادة ثم حال بينه وبينها مرض فلم يأتي بها, فإن الله تعالى يثيبه في حال مرضه مثل ما كان يثيبه في حال صحته. وكذلك كونه انشغل عنها في سفره فإن الله تعالى يثيبه في حال سفره مثل ما كان يثيبه في حال إقامته.
قال حدثنا محمد بن عيسى,
والبخاري ذكر يعني أن أبا بردة حدث به بسبب, قال أبو بردة: استحبت أنا ويزيد بن أبي كبشة, فكان يزيد يصوم في السفر فقلت له: أفطر. سمعت أبا موسى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
قال حدثنا محمد بن عيسى,
محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة, أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
ومسدد عن هشيم,
ومسدد مر ذكره هشيم, هو بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن العوام بن حوشب,
والعوام بن حوشب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي,
عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو
صدوق ضعيف الحفظ, أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
صدوق ضعيف الحفظ أخرجه البخاري
وأبو داود النسائي,
وأبو داود النسائي.
عن أبي بردة,
عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب عيادة النساء. قال حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء رضي الله عنها أنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مريضة, فقال: أبشري يا أم العلاء, فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة.
ثم رجع أبو داود عيادة النساء, يعني وهذا عيادة المريض, والعيادة مستحبة ومشروعة, يعني عيادة المريض, وسواء كانت للرجال أو النساء, فالنساء تزور النساء والرجال يزور الرجال, وإذا كان يعني هناك يعني محارم وتقارب فكذلك النساء تزور رجال الرجال. وإذا كان كذلك النساء يعني ليسوا محارم ولكن يعني فيه هن كبيرات ويعني هناك مجاورة هناك فكونه يعني يأتي إليها وعندها وعندها محارمها ويدعو لها يعني لا بأس بذلك. وإنما المحذور يعني ما يترتب عليه فتنة وما يكون فيه خلوة. أرد أبو داود حديث أم العلاء قالت
عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة.
وهذا فيه يعني أن الأمراض يعني مكفرات للذنوب وهو مثل جملة الأحاديث الدالة على يعني هذا المعنى الذي هو كون الذنوب تكفر المعاصي وذلك مع الصبر والاحتساب. أما إذا كان ما هناك صبر واحتساب وإنما تزخر وتلوم وما إلى ذلك فإن هذا يعني يكون زيادة ضرر وزيادة بلاء وزيادة شر على الإنسان والعياذ بالله. نعم.
قال حدثنا سهل بن بكار.
سهل بن بكار ثقة أخرج له
ثقة ربما وهم أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
ثقة ربما وهم أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك بن عمير.
عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج له
أبو الكتب.
أصحاب كتب الستة.
عن أم العلاء.
عن أم العلاء وهي صحابية أخرج لها
أبو داود.
أخرج لها أبو داود.
سهل بن بكار عن أبي عوانة عن
رباعي. نعم.
ولو لم تكن من المحارم عيادة النساء.
نعم يعني إذا كانت امرأة كبيرة وهي من الجيران أو يعني من الـ يعني الأصحاب يعني أمهات الأصحاب والأصدقاء يعني فكونه يزورها وهي متحجبة وعندها محارمها ويدعو لها لا بأس بذلك لأنها يعني كونها يخاطبها ويدعو لها ويعني يسألها عن حالها لا سيما مثل الكبار وعندها محارمها.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار عن أبي عامر الخزاز عن علي بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن. قال أية آية يا عائشة؟ قالت قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. قال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكفأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب؟ قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب. قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال حدثنا ابن أبي مليكة.
ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قالت
قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن. قال أية آية يا عائشة؟ قالت قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به.
إني أعلم أشد آية في القرآن. قال أي آية؟ قال من يعمل سوءا يجز به، يعني معناه أن هذه شديدة وأن الإنسان إذا عمل سوءا فإنه يؤخذ عليه ويعاقب عليه. فقال
أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكفأ بأسوأ عمله؟
تصيبه النكبة أو الشوكة فيكفأ بأسوأ عمله يعني فيكافأ بأسوأ عمله، يعني معنى ذلك أن 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 ذلك تكون كفاء ويعني كفارة عن يعني أسوأ عمله، يعني عن يعني عمل سيء. معناه أن النكبة أو النكبات والأسقام والأمراض الله تعالى يكفر بها السيئات وتكون يعني مكفرة وتكون يعني حالة محل تلك السيئات، يعني الثواب عليها أي على تلك النكبات والمصائب. نعم.
ومن حوسب عذب. قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب.
ومن حوسب عذب يقول يعني من يعمل سوء يجزبه وكون يحاسب عليه يعذب. فقال إنما ذلكم العرض، يعني العرض على الله عز وجل، وإلا فإن العذاب إنما يكون عند المناقشة، كون الإنسان يناقش على كل شيء ولا يتجاوز له عن شيء فإنه لا بد أن يستحق العذاب، ولكن كون الله عز وجل يعفو ويصفح ويتجاوز فإنه يسلم من العذاب بفضل الله عز وجل ومغفرته. والحديث يعني آخره يعني متفق عليه، يعني ما ورد في الصحيحين يعني إنما قال إنما جادكم العرض ومن ناقش الحساب عذب.
قال حدثنا مسدد عن يحيى،
مسدد مر ذكره، مسدد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي، ويحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج، ويحيى أو عن يحيى،
عن يحيى،
عن يحيى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة والقطان.
قال حا وحدثنا محمد بن بشار،
محمد بن بشار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عثمان بن عمر،
عن عثمان بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار،
وهذا قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار عن الشيخ الثاني.
عن أبي عامر الخزاز،
عن أبي عامر الخزاز وها
صالح بن رستم صدوق كثير الخطأ أخرجه البخاري تعليقا،
صالح بن رستم صدوق كثير الخطأ أخرجه البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن ابن أبي مليكة،
عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة،
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال حدثنا ابن أبي مليكة،
قال وهذا لفظ بشار حدثنا ابن أبي مليكة، يعني أنه ساقه على لفظ مسدد وفيه عن ابن أبي مليكة، وأما على لفظ بشار فهو قال حدثنا ابن أبي مليكة.
مع أن في أوله قال وهذا لفظ ابن بشار، يعني أول السنة قال وهذا لفظ ابن بشار.
نعم، يعني بس ان السياق كما قال في الاخر هنا يعني معناه ان العنعنه اللي مضت انها عن مسدد.
قال رحمه الله تعالى باب في العياده. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عروه عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، قال قد كنت أنهاك عن حب يهود، قال فقد أبغضهم سعد بن زرارة، فما فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه، فنزعه رسول الله صلى الله فنزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قميصه فأعطاه إياه.
ثم ورد أبو داود باب العيادة، يعني عيادة المريض، وأورد أبو داود حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه. وعبد الله بن أبي هو من كبار المنافقين، وكان ابنه من خيار المسلمين، ويعني ذهب يعوده فقال
فلما دخل عليه عرف فيه الموت،
فلما دخل عليه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف فيه الموت فقال ألم أكن أنهك،
قد كنت أنهاك عن حب يهود،
قال كنت أنهاك عن حب يهود يعني حب اليهود، فقال قد أبغضهم،
أبغضهم سعد بن زرارة فما،
قد أبغضهم سعد بن زرارة فما يعني فماذا. نعم،
فلما مات،
وهذا زيادة في الخبث. نعم،
فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه،
فجاء ابنه وقال إن عبد الله بن أبي قد مات، أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه فكفنه فيه. وكان هذا يعني قبل أن ينزل النهي عن الصلاة على المنافقين وشهود جنائزهم والوقوف على قبورهم. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى،
عبد العزيز بن يحيى هو
صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود والنسائي،
صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود والنسائي.
عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري،
محمد بن سلمة وابن إسحاق مرة ذكرهما، والزهري ومحمد المسلم بن عبيد الله ابن شهاب ثقة من فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عروة،
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة من فقيه حديث قال المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أسامة بن زيد،
عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في عيادة الذمي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان مرضا فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار.
ثم ورد أبو داود: باب عيادة الذمي، أي الكافر الذي له ذمة وعهد. وعيادة الذمي إذا كان الكافر إذا كان فيها مصلحة وفيها فائدة، يعني بأن يدعى إلى الإسلام أو يعني يرغب في الإسلام، فإن ذلك أمر مطلوب. وأما إذا كان يعني لا يترتب عليها مصلحة ولا يكون ورائها فائدة فلا يعاد الكافر، فلا يعاد الكافر. أورد أبو داود حديث
أنس
بن مالك رضي الله عنه قال
أن غلاما من اليهود كان مريض فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقعد عند رأسه.
أن غلاما من اليهود مرض فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسه وقال له أسلم، يعني دعاه إلى الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم أسلم يعني دعوة له، دعوته للإسلام. وهذا يدل على أن الزيارة إذا كانت من أجل الدعوة ومن أجل دعوته للإسلام وأن يترتب عليها مصلحة وفائدة أن ذلك سائر، لأن سلم زاره ودعاه. ويشبه هذا مجيئه لعمه أبي طالب في مرض موته وكونه قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان عنده بعض جلساء الذين هم على يعني ملة عبد المطلب فذكراه دين عبد المطلب وأن يبقى على ما كان عليه كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله كما طلب ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن زيارة الذمي أو زيارة الكافر إذا كان من أجل دعوته للإسلام وفي ذلك مصلحة أنها لا بأس بها وأنها مستحبة. وأما إذا كانت لغير ذلك أو ما كان يترتب عليها مصلحة فلا تحصل الزيارة. ثم إنه لما قال أسلم وكان أبوه موجودا أي أبو ذلك اليهودي الغلام فنظر إليه فقال أطع أبا القاسم فأسلم ودخل في الإسلام. ثم مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه به من النار، يعني أن الله تعالى نجاه من النار ومن دخول النار والخلود فيها لكونه أسلم. وهذا الذي حصل من هذا اليهودي الذي أن كونه دخل في الإسلام يدل على أن الإسلام يعرض على الصغير وأنه يحصل إسلامه ويعني ولو كان صغيرا، وأنه ليس الأمر مقصورا على الكبار بل يعتبر إسلام الصغير. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد
بن زيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات من أعلى على سنيد عند أبي داود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلته. الحديث حديث عائشة إني لأعلم أشد آية في القرآن، قال أية آية يا عائشة؟ ذكره في باب عيادة النساء. فالأخ يقول هل كانت عائشة رضي الله عنها مريضة؟ فزارها فسألها هذا السؤال.
إني لا أعلم إيش
الحديث عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إني لا أعلم أشد آية في القرآن. قال أية آية يا عائشة؟ قالت قول الله تعالى من يعمل سوء يجزى به. قال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب؟
ما أعرف وجهه, أقول ما أعرف وجه إرادة في هذه الترجمة. وعائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين, يعني أقول هو أقول يكون عندها, وقد ومعلوم أنه كان حتى يعني المرأة التي لا يكون عندها أيضا يزور نساءه في يوم كل واحدة منهن ويجلس معهن قليلا ثم ينتهي إلى المرأة التي تكون لها النوبة. ما أدري إيش وجه إرادة في هذه الترجمة.
هل يجوز الشراء من الجمارك من الأثاث والبضائع ثم أبيعها في المحلات علما أن هذه البضاعة ليست لهم بل لغيرهم من التجار الذين لم يدفعوا للجمارك المبلغ المقرر عليهم فيعطون مدة 15 يوما إن لم يأتوا بهذا المبلغ فيباع لغيرهم؟
الذي ينبغي للإنسان لا يدخل في مثل هذا وأن يتنزع عن مثل ذلك لأن فيه شبهة.
لو وجد مال في الأرض ولم يعلم هل هو من أموال الجاهلية أم أنه من أموال المسلمين والتي تعتبر من اللقطة فما العمل؟
إذا وجد أقول إذا وجد يعني إذا كان يعني عليه علامة يعني إسلامية فهو طبعا يكون من أموال المسلمين, وإذا كان يعني شيء قديم جدا فهذا هو الذي يكون ركاز. وإذا كان في يعني في مكان يعني في بلاد المسلمين وهو يعني ليس فيه شيء يدل على قدمه فيعتبر من قبيل اللقطة.
هل صحيح ما يزعمه بعض الناس أن الركاز يكون محروس من الجن فمن أراد أن يقرب منه ربما يؤذى إلا إذا قرأ القرآن؟
والله ما نعلم لهذا أصلا.
يقول في بلادنا كثير من قبور اليهود والنصارى فيها الكثير من الذهب فهل يجوز أن ننبشها ونأخذ المال؟
وما الذي يدريك أن فيها الكثير من الذهب؟ وإذا كان فيها ذهب ويعني أمكن النبش والحصول عليه لا بأس بذلك, لكن يعني من أين الإنسان يعني يروح نبش القبور كلها يدور ذهب يبحث عن ذهب؟
لأن هذا يقول إن الكفار الصينيين في بلادنا إذا مات أحد أقاربهم فإنهم يدفنون الميت مع أمواله فهل يجوز أن ننبش قبره لأخذ هذه الأموال؟
الأموال فات أوراقه, إذا دفنت الأوراق معها ستأكلها الأرض.
يقول هل يجوز نبش القبور لغير المصلحة؟ ومن ذلك هل يجوز نبشها ليرى العذاب أو النهاية؟
لا 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 تنبش لغير المصلحة, يعني كل إنسان يعني يرى العذاب وحتى لو نبش يعني العذاب يعني لم يجد عذابا يعني كما يألف وكما يعرف في هذه الحياة الدنيا وخلاص يقول ما في عذاب, العذاب موجود ولا لم ترى العذاب, المعذب معذب والمنعم منعم وإن لم ترى نعيما ولا عذابا, لأن أمور الغيب وأمور البرزخ أمور غيبية ليست كالدنيا وليست كأحوال الدنيا. فالإنسان يؤمن بالغيب ويصدق بالغيب ويعلم أن كل من يستحق العذاب معذب وكل من يستحق النعيم نعم, وإن لم يشاهد ذلك ولو حفر ولم يجد نعيما ولا عذابا يؤمن بأن النعيم موجود والعذاب موجود.
مات أبي قبل 3 أسابيع وبعد 1.5 شهر تقريبا سأرجع إلى بلدي إن شاء الله, فهل يجوز لي أن أصلي على قبره؟
بعد تطاول العهد يعني لا يصلي عليه ولكن يدعو له ويكفي.
هل يجوز أن يقال للمرض هذا المرض الخبيث؟
والله أقول لا ينبغي وإنما يعني لا يوصف بهذا الوصف.
هل المرأة يكتب لها ما كانت تعمله من الأعمال الصالحة إذا حاضت؟
ما يعني الذي يبدو أنه ليس له ذلك ليس لها ذلك، لأن يعني جاء في الحديث يعني نقصان يعني يعني عقلها ودينها، وأن يعني أنها يعني أنها لا أنها أنها لا تصلي، يعني فهذا يعني يدل على أن يعني أن هذا شيء حصل لها وأن نقص حصل لها، وما جاء شيء يدل عليه، وإنما يدل على أن هذا من النقص الذي يحصل لها عن رجال، وأنه يعني يأتي لها يعني شيء لا تصلي.
أنا شاب في الثانوية وعلى وجه التخرج إن شاء الله، وأرغب في الدراسة في الجامعة الإسلامية، ولكن والدي يقول لا بد أن تسجل في كلية عسكرية، وأنا لا أرغب في ذلك، فهل أدرس في الشريعة أم أنه يجب علي أن أطيع أبي؟
يعني ينبغي أن تحرص على أن تدرس في الشريعة، وأن تسعى لإقناع أبيك، ما دام اتجاهك إلى الشريعة تسعى لإقناع أبيك وإرضائه وتجمع بين المصلحتين.
سؤال الأخير، ما رأيكم في كتاب الرج المفحم على الذين أوجبوا تغطية وجه أوجبوا تغطية الوجه والكفين بالنسبة للمرأة للشيخ الألباني؟
والله ما طلعت عليه، لكن أعرف أن رأي الألباني هو القول بكشف الوجه، وهو مخطئ في ذلك، والله تعالى يغفر له ويتجاوز عنا وعنه، والحق هو تغطية المرأة وجهها، ومعلوم أن الوجه هو فيه هو زينة المرأة، والشريعة التي جاءت بتغطية الرجلين وبإرخاء الثياب حتى تغطي الرجلين، بل ويجر يعني مقدار يعني يجر على الأرض، ومعلوم أن الوجه فيه الجمال، والشريعة التي جاءت بتغطية الرجلين من باب أولى أن تغطية الوجه من الأمور التي هي أولى وأولى، لأن فيه الفتنة وفيه المحاسن وفيه الجمال. الشيخ الألباني رحمة الله عليه نعتقد أنه مخطئ في هذا، والصواب مع غيره. وكنت أقول أن هذا الذي كان الشيخ الألباني رحمه الله يعني اعتنى به وحرص عليه، كنت أقول أن هذا من الحق الذي ينبغي إخفاءه، حتى ولو كان أنه ما هو واجب في رأيه، كان ينبغي له أن يسكت ويخلي الناس يعني يبقون على حرصهم على السلامة والبعد عن التكشف، ويعني الوقوع يعني في أمور ما تنبغي، والله تعالى يغفر له ويتجاوز عنا وعنه.
جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب المشي في العيادة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برزون. ليس براكب بغل ولا برزون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المشي في العيادة، يعني عيادة المريض، كونه يعوده ماشيا، يذهب إلى عيادته ماشيا، هذا هو المقصود من الترجمة. والعيادة جاءت السنة بها يعني ماشيا وجاءت راكبا، وهذا الذي أورده أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة عن جابر أنه كان يعوده ليس براكب بغل ولا برزون، يدل على ذلك أنه كان يعوده ماشيا عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيح أنه عاد سعد بن عبادة راكبا على حمار، عاد سعد بن عبادة راكبا على حمار، فدل هذا على أن العيادة للمريض يذهب الإنسان إلى المريض يعوده راكبا أو ماشيا، كل ذلك جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا ليس براكب بغل ولا برزون، البغل هو الحيوان الذي يتولد بين الحمار والفرس والخيل، وأما البرزون فهو نوع من أنواع الخيل، نوع من أنواع الخيل، يعني ليس من الخيل الأصيلة، ليس من الخيل العربي، وإنما هو يعني من غير ذلك، ويقال أنه يعني من الترك، أنه من خيل الترك، أي أنه ليس من خيل العرب، وهو يعني أقل جودة من الخيل العربي. وعلى هذا فالسنة أو أن السنة جاءت لكل إنسان يذهب راكبا ويذهب ماشيا, وكل ذلك جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كان يعودني يعني كان في الأصل تدل على التكرار, يعني معناها أنه يعني تتكرر عيادته. وقد تأتي كان لغير التكرار, قد تأتي كان لغير التكرار كما في قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فإن قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت ما حصل إلا مرة واحدة, لأن الرسول ما حج إلا مرة واحدة, ومع ذلك جاء التعبير بكان. فإذا هي في الغالب تدل على التكرار, وقد تأتي لغير التكرار. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه, أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد المتروك الثوري ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن المنكدر.
عن محمد المنكدر هو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل, صحابي بن صحابي, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في فضل العيادة على وضوء. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي, قال حدثنا الربيع بن روح بن خليل, قال حدثنا محمد بن خالد, قال حدثنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت: يا أبا حمزة, وما الخريف؟ قال: العام. قال أبو داود: والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة, وهي باب في فضل الوضوء في عيادة المريض.
فضل العيادة على وضوء
يعني في بيان فضل العيادة على وضوء, يعني كل إنسان يعود المريض وهو متوضئ. قيل لعل ذلك ليكون الإنسان يعني عندما يدعو له يدعو على طهارة فيكون ذلك أكمل, وقيل لأن العيادة هي يعني قربة ويعني عبادة, فيكون إذا كان فعله على طهارة فإنها تكون أكمل وأتم. وأبو داود رحمه الله أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال:
من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا.
من توضأ فأحسن الوضوء وزار أخاه محتسبا يعني محتسبا الأجر من الله عز وجل, طالبا الأجر من الله عز وجل, بعد بينه وبين جهنم 70 خريفا. قيل ما الخريف؟ قال: عام, أي 70 سنة, يعني مسافة طويلة. والحديث يدل على فضل كون الإنسان يعني يذهب يعني للعيادة هو على وضوء, وكونه يكون بذلك أيضا محتسبا, يعني عندما يذهب يكون محتسبا يرجو الثواب من الله عز وجل. وليس المقصود من ذلك يعني مجاملة أو رد جميل أو رد يعني يكون الإنسان يقابل يعني من غير أن يكون هناك نية يرجو الثواب من الله عز وجل, لأن الأعمال لا بد فيها من النيات كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث في إسناده رجل لين الحديث, يعني فالزيارة أو عيادة المريض ثابتة, يعني في حديث كثيرة في صحيحين وفي غير صحيحين, ولكن الشيء الذي يتعلق بالوضوء والذي جاء في هذا الحديث إنما جاء عن طريق البصريين, ومجيئه عن طريق البصريين لا يؤثر لو كان سلم من المتكلم فيه, لأن الإسناد ولو كان مسلسلا بأناس معينين من أهل بلد أو من أهل ناحية فإنهم إذا كانوا ثقات لا يؤثر, لأن الحديث الغريب الذي يكون من طريقة صحيحة مقبول ومحتج به وموجود في الصحيحين شيء من ذلك. ولكن الإشكال فيما إذا حصل التفرج والغرابة يعني من جهة من فيه كلام. والحديث في إسناده رجل بصري واسطي بصري هو الفضل بن دلهم وهو لين الحديث. فإذا يكون ما جاء من مشروعية الوضوء أو بيان فضل الوضوء وكون إنسان يعود على طهارة أنه لم يثبت. وأما العيادة فإنها ثابتة، العيادة يعني عيادة المرضى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي.
محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي.
عن الربيع بن روح بن خليل.
عن الربيع بن روح بن خليل وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي.
ثقة أخرج أبو داود والنسائي.
عن محمد بن خالد.
عن محمد بن خالد الوهبي وهو
صدوق أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الفضل بن دلهم الواسطي.
عن الفضل بن دلهم الواسطي البصري وهو لين الحديث أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن ثابت البناني.
عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ.
الذي قال أبو داود والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضع، يعني كونه يعود وهو على وضوء، هذا هو الذي تفرد به البصريون. البصريون هم أنس وثابت والفضل بن دلهم. ومعلوم أن يعني ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وحجة، ولكن الآفة فيه من الفضل بن دلهم الواسطي البصري، فهو يعني الذي يؤثر في أو الذي كان مؤثرا في عدم ثبوته.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي رضي الله عنه أنه قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه لم يذكر الخريف. قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة.
ثم روى أبو داود حديث علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله تعالى عنه، وثاني حديث وثاني عن علي
أيضا.
الحديث عن علي موقوفا ومرفوعا، موقوفا ومرفوعا، وكل منهما صحيح، والموقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي، لأنه من الأمور التي ليس للرأي فيها مجال، فيكون حكمه حكم الرفع، فجاء موقوفا وجاء مرفوعا، والمرفوع موقوف حكما مرفوع حكما، المرفوع الموقوف منه مرفوع حكما، فقد جاء مرفوعا يعني صراحة، وجاء موقوفا ولكنه وجاء موقوفا ولكنه مرفوعا حكما. قال من
ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا وخرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، يعني أن هؤلاء يستغفرون له يعني في الليل كله، يعني حتى يصبح من حين يخرج ممسيا إلى أن يصبح يستغفرون له لقيامه بهذا العمل العظيم الذي هو عيادة المريض، ويدل على فضل عيادة المريض والترغيب فيه، على فضل عيادة المريض والترغيب فيه، وأن هؤلاء العدد الكبير من الملائكة يخرجون معه يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، والخريف هو البستان، يعني الخريف والبستان، يعني هذا هو المقصود به، يعني انه يكون له بستان في الجنه. ومن عاد مريضا مصلحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنه، يعني معناه ان كان في الليل فهم يستغفرون له حتى الصباح وله خريف في الجنه، وان كان في الصباح فانهم يخرجون له يستغفرون له 70,000 حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحكم.
عن الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن نافع.
عن عبد الله بن نافع وهو
صدوق في أبو داود والنسائي في مسند علي.
صدوق في أبو داود والنسائي في مسند علي.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه هو أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عن الحكم مر ذكره عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن علي. عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن علي. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يعني بمعنى الحديث المتقدم.
لم يذكر الخريف.
لم يذكر الخريف يعني الخريف إنما جاء في الموقوف ولم يأتي في المرفوع يعني وكان له خريفا في الجنة.
قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة.
قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة أي من طريق أخرى أن فيه ذكر الخريف وهي الطريق الأولى. وعلى كل الحديث يعني كما عرفنا ليس يعني مما للرأي فيه مجال حتى الموقوف فإنه في حكم مرفوع.
هتكون رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة يعني موقوف
كان. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع أنه قال وكان نافع وكان نافع غلام الحسن بن علي. عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع
غلام الحسن
غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. قال أبو داود وساق معنى حديث شعبة.
ثم ذكر الحديث من طريق أخرى يعني معلقة ويعني فيها أن أبا موسى أن أبو موسى جاء الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني يعوده ثم ذكر بمعنى حديث شعبة الأول الذي جاء عن علي يعني الموقوف. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير.
عثمان بن أبي شيبة مر ذكره جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن منصور هل الحكم
هذا الإسناد يعني هذا
نعم
إيش هو أوله حدثنا أقرأ الإسناد.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى رضي الله عنه إلى الحسن.
هو متصل أقول أن ذكر حديث لموسى بعد ذلك متصلا ولكنه بمعنى حديث علي رضي الله عنه الذي رواه شعبة الذي رواه شعبة هو الطريق الأولى وليست الطريقة الثانية التي فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى والذي هو المرفوع. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن شيبة مرة ذكره عن
جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن معتمر الكوفي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع.
عن الحكم وهو مرة ذكره أبي جعفر عبد الله بن نافع مرة ذكره.
عن أبي موسى.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الله بن قيس صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود وساق معنى حديث شعبة.
وساق معنى حديث شعبة هي الطريق الأولى التي جاءت عن علي.
قال أبو داود أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه صحيح.
ثم قال أبو داود أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح يعني من وجوه أخرى متعددة وكلها صحيحة. وهو قد ذكر واحدا منها أو ذكر يعني في الأول الذي هو الطريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذا أنه جاء من طرق أخرى يعني مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مع تعددها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من غير وجه صحيح.
من غير وجه صحيح يعني من غير وجه يعني صحيح أسندت من غير وجه من غير وجه صحيح يعني فكأنه يعني أسندت من غير وجه يعني صحيح كأنه يعني أنها صحيحة من غير وجه خلينا من أكثر من وجه.
قال رحمه الله تعالى
ثم هذا الحديث ما يعني ما في شيء يدل على المطابقة للترجمة فيما يتعلق بفضل الوضوء، لأنه أتى بفضل الوضوء وهو ليس فيه يعني شيء يعني يتعلق بالترجمة. عليكم السلام. من ال هو التنصيص على ذكر الوضوء ما جاء إلا في الحديث الذي مر هو حديث أنس والذي فيه ذلك الطريق، وأما يعني كونه يعني يكون ثابتا بهذا الحديث، الحديث ما في شيء يدل على أن الإنسان يزوف على وضوء، لكن كون الإنسان يكون على طهارة وأكثر وقته يكون على طهارة وكون يفعل على طهارة هذا شيء طيب، ولكن كون الحديث يدل على أن الإنسان يعني يذهب على وضوء ما في ما يدل عليه. اللي يدل عليه الحديث الأول الذي مر والذي في إسناده الفضل بن دلهم وهو لين الحديث، فيكون كونه يعني مشروع ومستحب ما ثبت، ولكن كون الإنسان يكون على طهارة في أغلب أحواله هذا أمر طيب.
وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده، قال أبو داود وساق معنا حديث شعبة. يعني الآن فيه رواية الأخ الآن يقول هل هو من رواية أبي موسى أم من رواية الحسن بن علي عن أبيه؟
إيش لفظ؟
عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده، قال أبو داود وساق معنا حديث شعبة.
ما أدري هل الحسن هو الذي حدث بالحديث أو أبو موسى الذي حدث بالحديث؟ كل منهم صحابي، لكن هذا يعرف في تحفة الأشراف هل هو مثل الحسن ولا مثل أبي موسى؟ ما أدري، أنا ما وجدت تحفة الأشراف، لكن سواء هذا أو هذا كلهم صحابة، لكن هل هو مثل هذا أو هذا محتمل، لأن يعني يكون أبو موسى هو الذي يعني حدث بالحديث، ويمكن أن يكون الحسن هو الذي حدث بالحديث.
قال رحمه الله تعالى باب في العيادة مرارا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق رماه رجل في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب.
ثم ورد أبو داود العيادة مرارا، يعني تكرر العيادة ويعني يكونها تأتي على وجه متكرر. أورد فيها أبو داود حديث عائشة أن سعد بن معاذ وهو سيد الأوس رضي الله عنه لما أصيب عام الخندق أصيب في أكحله وهو عرق في الذراع، فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له خيمة في المسجد وليبقى فيها ليزوره ولتتكرر زيارته، ويعني وهذا هو المقصود من قوله يكون يعود مرارا، يعني يكون قريبا منه بحيث تتكرر زيارته. وسبق أن مر بنا الحديث الذي يشير إلى تكرر الزيارة وهو حديث جابر كان يعودني ماشيا، كان يعودني ماشيا، وقلنا إن كان في الأصل أنها تفيد التكرار، أنها تفيد التكرار، يعني فهو يعني يدل على تكرر الزيارة، وهذا الحديث يدل على تكررها. وقد عقد أبو داود الترجمة لهذا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أسكنه يعني مدة في المسجد، وهذا يدلنا أيضا على أن المسجد يمكن أن يعني اتخذ سكنا للحاجة في فترة من الزمان وفي وقت من الأوقات، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم.
لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل.
يوم الخندق هو الأحزاب، وكان ذلك في السنة الخامسة، يعني في الأكحل يعني عرق في الذراع. نعم.
فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي.
عن أبي عروة بن الزبير ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين خرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأخ يقول أن الحديث السابق ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من مسند الحسن في رقم
مسند الحسن
في رقم 1367
ألف وكم؟
300
1367
نعم
1367 نعم
نعم
ويبدو والله أعلم هو المتبادل لأن كون المزور هو الذي يذكر الشيء الذي فيه الفضل أقرب من ذكر الزائر يعني المزور يعني هو واضح يعني من حيث المعنى يعني كل مزور يعني يذكر يعني شيء وأما كل الزائر يذكر للمزور يعني شيء من هذا يعني يتعلق بفضل عمله الذي عمله يعني هو سائغ ولكن حصوله من المزور أقرب.
قال رحمه الله تعالى باب في العيادة من الرمد. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجع كان بعيني.
لما رجع أبو داود هذا ترجم باب العيادة من الرمد يعني وجع العين وهذا يدل يعني على أن العيادة تكون في أي مرض وليس بلازم أن يكون مخوفا وأن يكون يعني مرضا خطيرا وأن يعني قد يكون مرض الموت حتى الأمراض التي يعني ليست مخوفة والإنسان يعني يبقى في بيته مع يعني يكون المرض ليس مخوف أيضا تشرع العيادة وعيادة المريض وزيارته فليس الأمر خاصا يعني بمرض شديد أو مرض خطير أو مرض مخوف وإنما يكون في الأمراض في مختلف الأمراض ولو كانت يعني سهلة يعني مثل هذا الذي ترجم له المصنف وأورد الحديث فيه وأورد أبو داود حديث زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع في عيني
نعم.
من وجع في عيني فهو دال على ما ترجم له ودال على أن مختلف الأمراض أنه يعاد المريض فيها و يعني بعض يعني أهل العلم قال إن يعني عيادة العيادة من الرمد يعني ليست يعني كغيرها ويعني عللوا ذلك قالوا بأن الرجل الذي فيه رمد إذا زاره الناس يعني ينظرون في بيته وهو لا يراهم وقد قال ابن القيم رحمه الله أن هذا يعني شيء غير صحيح لأن الأعمى يعني يزار إذا مرض وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم زار جابرا وهو مغمى عليه يعني ليس له شعور وليس له إحساس وهو أشد يعني في ذلك من 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 من, من, من الذي في 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 عينه رمد فالحديث ثبت والسنة ثبتت ولا يثار إلى تعليل وإلى يعني احتمال بعد أن ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أيضا شيء آخر أنه جاء الزيارة فيما هو أشد من ذلك فيما يتعلق بالشيء الذي ذكروه من ناحية أنهم يعني قد ينظرون في بيته وهو لا يراهم الأعمى كذلك إذا هو ما عنده بصر أبدا وكذلك المغمى عليه الذي ما عنده شعور ولا إحساس حتى جسمه ما يتحرك وقد زار رسول الله صلى الله عليه وسلم جابرا وهو مغمى عليه وصبت وضعه هذا وصب عليه في عثار. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن
عن حجاج بن محمد
عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن يونس بن أبي إسحاق
يونس بن أبي إسحاق وهو صديق
يهم قليلا
أخرج له
خرج القراه ومسلم وأصحاب السنن
البخاري في جزء القراه ومسلم وأصحاب السنن عن أبي إسحاق أبو إسحاق التبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن زيد بن أرقم
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب الخروج من الطاعون. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه يعني الطاعون.
ثم رد أبو داود باب الخروج من الطاعون
باب الخروج من الطاعون
يعني لسبب الطاعون أو فرارا من الطاعون خروج يعني خروج من البلد من أجل الطاعون الذي البلد التي وقع فيها الطاعون. هذا هو مقصود الترجمة. والمقصود ذلك أن ذلك غير سائغ، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الطاعون وقع في بلد فمن كان خارج البلد لا يقدم عليه، ومن كان في داخل البلد فإنه لا يخرج فرارا منه. المقصود أنه لا يخرج من أجل الفرار. أما إذا كان جاء لمهمة وانتهت مهمته ويريد أن يخرج إلى بلده وليس قصده الفرار، لأنه جاء لمهمة وانتهت هذه المهمة، لا يلزمه أن يبقى. وإنما التعليل أو المنع في جاء في قوله فرارا منه، كل إنسان يفر من الطاعون، فمن أجل الفرار لا يجوز، ولغير الفرار سائر، لغير الفرار سائر، لأن التقييد بقوله فرارا يدل على أنه ليس كل خروج يعني يكون ممنوعا منه، وإنما الخروج إذا كان على وجه الفرار. فإذا كان الإنسان في البلد، إذا كان خارج البلد لا يقدم عليه لئلا يعرض نفسه في الخطر، ويأخذ بالأسباب وتوقي الأسباب التي يكون فيها الضرر. وأما إذا كان فيه فإنه لا يخرج منه، وإنما يتوكل على الله عز وجل ويبقى. ثم أيضا الخروج يعني منه قد يترتب عليه يعني كونه يعني يصير به نفس المرض، ثم يكون سببا في وصوله إلى الآخرين الذين يعني لم يكونوا في بلد الطاعون. فالشريعة جاءت بكون من كان خارج البلد اللي في الطاعون لا يدخل عليه، ومن كان فيه فإنه لا يخرج فرارا منه. وأما إذا كان خروجه لغير الفرار، بأن يكون إنسان جاء لمهمة وانتهت مهمته وسيرجع إلى بلده، فإن له ذلك. والحديث جاء عن عبد الرحمن بن عوف، وقد جاء عن بعض الصحابة يعني ما مثل ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف. ولقصة الطاعون ووقوعه وتحديث عبد الرحمن بن عوف له فيه قصة، وهو أن عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في الشام، وكان قد ذهب إلى الشام، وفي أثناء الطريق لقيه أبو عبيدة وأمر الأجناد، وكان منهم من يطلب منه أن يقدم على الشام وأن يذهب إلى الشام وأن يواصل السير حتى ينتهي من مهمته، وبعضهم يرى أنه لا يدخل لئلا يعرض نفسه ويعرض الصحابة للموت والهلاك. فكان أن استشار المهاجرين الذين كانوا موجودين، فأشاروا من انقسموا قسمين، منهم من يقول ارجع ومنهم يقول لا ادخل. ثم استشار الأنصار فانقسموا قسمين، منهم يقول ادخل ومنهم يقول ارجع. ثم استشار مسلمة الفتح فكان رأيهم أنه يرجع، فكان الرأي الذي استقر عليه رأيه أنه يرجع، فقال رضي الله عنه إني مصلح على ظهر يعني في الصباح أركب بعيري وأرجع إلى المدينة. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه ممن يرى الدخول وعدم الرجوع، فقال له أبو عبيدة تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر رضي الله عنه لو غيره، فقالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان موجودا، ولكن ما كان موجودا حال المحاورة، يمكن أن يكون ذهب في مهمة، ولما جاء وعلم بالمحاورة التي قد حصلت قال رضي الله عنه عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث فبلغ ذلك عمر فسر وفرح، لأن اجتهاده وقع مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر من موافقات عمر التي يقول القول فيها ثم يكون مطابقا للسنة. وكان ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فإنه في حياته كان يشير بأمور متعددة فينزل وحي مطابقا لمشورته، وبعد وفاته منه مثل هذا الحديث وهذا الاجتهاد الذي قد حصل منه. ثم حصل أن كان اجتهاده موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني هذا أن يكون الحق معه دائما، وأن كل قول يقوله ويخالفه وغيره يكون الحق معه، فإنه قد يكون الحق مع غيره. ومن ذلك مسألة الجد والإخوة، ميراث الجد والإخوة، فإن أبا بكر رضي الله عنه وبعض الصحابة يرون أنه أب فيحجب الإخوة، وأنه لا يرثون معه لأنه بمنزلة الأب فيحجبهم ولا ميراث لهم معه. وكان عمر رضي الله عنه يرى أن يشركهم معه، ويكون فيه قضية تشريك الذي يكون. والدليل واضح مع أبي بكر رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وهو أولى رجل ذكر الذي هو الجد أولى من الأخوة.
قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه يعني الطاعون. قال حدثنا القعنبي
القعنبي عبد الله مثلنا القعنبي القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا بن ماجه
عن مالك
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل
عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل وهو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي
عن عبد الله بن عباس
عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عبد الرحمن بن عوف
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه النهي وأنتم بها فلا تخرجوا النهي.
الأصل هو في النهي التحريم الأصل هو في النهي التحريم.
الأخ يقول لا أعرف هذا المرض كيف هو؟
المرض هو وباء يعني الوباء الذي يكون به الموت العام يعني الذي يكون به الموت العام.
وهل المراد ذات هذا المرض الطاعون أو يقاس عليه مثل مرض الحمى أو هذا
لا العام؟ كل مرض يكون به موت عام يعني حكمه حكم.
إذا منع ولي الأمر من الخروج من هذا البلد وأنا أريد أن أخرج منه ليس فرارا إنما انتهت حاجتي
على كل من يستجيب أبي يستجيب ويبقى.
ألا يكون كلمة فرارا خرجت مخرج الغالب لأن العلة التي من أجلها منع الخروج هو انتقال المرض لهذا الفار؟
والله يعني كونه يعني جاء التعليل يعني كأن المنع هو في يعني مقيد بهذا القيد.
أليس النهي لتفادي العدوى؟
لا النهي عن الدخول ولا عن الخروج؟
خروج.
نعم؟
خروج.
العدوى يعني كما هو معلوم بالنسبة للبلد الذي فيه الأمر فيه واضح لأن المرض موجود ولكن الموجود ليس موجودا في كل أحد. يعني يمكن الإنسان يعني قد سلم من الطاعون وليس كل البلد في البلد أصابه من الطاعون فيقول الذي قد خرج يعني أنها ليس بلازم أن يكون قد يصيب فيكون فيه العدوى ولكن التعليل هو الخروج يعني فرارا منه يعني فرارا منه وإلا فإنه لا يلزم أن يكون كل الذين في البلد أصابهم الطاعون وإذا خرج يكون بالعدوى ولكن في احتمال أن يكون فيه هذا المرض. نعم.
أبو عبيدة رضي الله عنه أما مات في طاعون عموات؟
إلا مات في طاعون عموات.
فهل معنى ذلك أنه دخل ولم يرجع مع عمر رضي الله عنه؟
قضية يعني كونه رجع يعني هو من أمراء الأجناد اللي كانوا في الشام. أقول هو من أمراء الأجناد الذين كانوا في الشام يعني هو من الأمراء اللي كانوا في الشام وهم جاءوا لاستقباله ومرافقته ولكنه رجع فيعني يبدو أن ليسوا كلهم رجعوا. أقول ليسوا كلهم رجعوا ولو كان رجع فكونه مات في طاعون عمار في الإبقاء في الشام إذا كان حصل عدة أمراض أن قضية رجوعه ما أدري يعني هل رجع ولا ما رجع لكن النتيجة أنه توفي في طاعون عمار. وهل الطاعون الذي قد حصل هو هذا الطاعون؟ طاعون طبعا في خلال عمر يعني سنة 18 طاعون عمار سنة 18 فهل يعني عمر يعني لما جاء كان هذا هو الطاعون الذي رجع عنه وأبو عبيدة مات به؟ لا أدري.
قال رحمه الله تعالى باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها رضي الله عنه قال اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته.
ثم رجع أبو داود باب الدعاء للمريض في العيادة يعني عندما يعوده يدعو له عيادة المريض يعني تشتمل على فوائد، منها كونه يدعو له، ومنها كونه يؤنسه ويدخل السرور عليه ويحسن إليه يعني بزيارته فيأنس بذلك ويفرح بذلك ويسر بذلك، ومنها كونه يدعو للمريض. فقد أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه لما اشتكى بمكة قال
قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني.
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ومسح صدري وبطني.
نعم.
وبطني فقال اللهم اشفي سعدا، يعني ومحل الشاهد منه قوله اللهم اشفي سعدا فإنه دعا له بالشفاء، فإنه دعا له بالشفاء وقال اللهم اشفي سعدا وأتم له هجرته، يعني أنه يعني ما يموت في البلد الذي هاجر منه، يعني ما يموت في البلد الذي هاجر منه، وكانوا يحرصون على أنهم لا يموتون في دار هجرتهم التي تركوها من أجل الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر المهاجرين يعني في الحج أنهم يعني يغادرون مكة، يعني لا يبقون فيها يعني بعد الحج، يعني وكانوا يعني لا يحبون أن يموتوا في المكان الذي هاجروا منه. وقال وآتم له هجرته، يعني معناه أنه لا يموت يعني في البلد الذي مات منه وخرج منه من أجل الله نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله،
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن،
عن مكي بن إبراهيم،
عن مكي بن إبراهيم وهو ثقة من كبار شيوخ البخاري من الذين أخرج عنهم الثلاثيات، يعني البخاري عنده ثلاثيات مقدارها 22 حديثا، رواها عن عدد قليل من شيوخه منهم مكي بن إبراهيم هذا.